الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد الفراغ عن حكم عمل التصوير يقع الكلام في حكم اقتناء الصور مجسمة وغير مجسمة. المشهور بين القدماء على ما حكى بعضهم حرمة الاقتناء، وهذا ظاهر عبارة الشيخ المفيد قدس الله نفسه، وظاهر عبارة شيخنا الطوسي، وظاهر عبارة ابن إدريس. فعندهم يحرم اقتناء الصور التي حكم الشارع بحرمة عملها، ولكن ظاهر المتأخرين كالمحقق الأردبيلي قدس الله نفسه والمحقق الكركي وغير واحد من متأخرين متأخرين، بل المشهور بين متأخرين متأخرين، جواز الاقتناء لعدم ثبوت الدليل على الحرمة أو عدم تمامية الدليل على الحرمة. لا بد من إيقاع الكلام في الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على حرمة الاقتناء. من هذه الأدلة التي يمكن أن يبنى عليها القول بحرمة الاقتناء ما ورد في الروايات، كرواية تحف العقول، حيث إن رواية تحف العقول تدل على حرمة التصوير، وتذكر أن حرمة التصوير من باب أنه لا يأتي منه إلا الفساد محضاً، ورتبت على ذلك حرمة بيعه والتقلب فيه بأنواع التقلبات وغير ذلك. وهذا يقتضي أن يكون ما يترتب على التصوير من وجود الصورة يحرم بيعه والتقلب فيه وغير ذلك من الأحكام. إذن يثبت المطلوب برواية تحف العقول. ومن الأدلة أيضا النكتة العامة التي تستفاد من الأدلة الدالة على الحرمة، وهي أن الشارع إنما يبغض في المحرمات وجود المحرم. فإذا قال لا تشرب الخمر فهو يبغض وجود شرب الخمر، وإذا قال لا تصور فهو يبغض وجود التصوير. ومن المعلوم أن المبغوض وجوده لا معنى للتفصيل بين في مبغوضيته بين وجوده ابتداء وبين وجوده بقاء واستمرار وجوده، فكما أن الشارع يبغض ابتداء الوجود كذلك يبغض استمرار الوجود. وهناك أدلة كثيرة الشارع الشيخ قدس الله تعالى نفسه يجملها ثم يعود إليها بالمناقشة، ونحن من باب عدم التشويش نؤثر أن نذكر الدليل ومناقشته حتى يكون ذلك أجمع للمطلب. أما الدليل الأول وهو رواية تحف العقول، قال الشيخ قدس الله نفسه أن هذه الرواية وإن دلت على انحصار الأمر في قسمين، الصناعات التي يمكن أن يستفاد منها في المنافع المحللة، والصناعات التي لا يمكن أن يستفاد منها في الصناعة في الأمور المحللة، بل لا ينتفع بها إلا في المنافع المحرمة، وعبر عن ذلك بأنه لا يجيء منها إلا الفساد محضان. قال الشيخ الرواية دلت على هذا الحاصر، لكنها تدل على هذا الحاصر في مقام المقايسة بين الأمرين، أي أن هذا الحاصر إضافي لأنه حاصر لجميع الصناعات. هي ذكرت بعض الصناعات وقسمت هذه الصناعات إلى قسمين، هذه الصناعات المذكورة في الرواية، وقالت أن الحرمة إنما تثبت لهذا القسم في مقابل هذا القسم، لأنه لا يوجد أمر محرم إلا هذا القسم، ولا أنه كل ما يكون من لوازم هذا القسم أو عوارضه الاتفاقية يكون محرما بحرمته. ما يتحصل من عبارة رواية تحف العقول أن هاتين الصناعتين اللتين إحداهما يجيء منها الفساد محضان، والأخرى ينتفع بها في المنافع المحرمة، هاتين الصناعتين لا يحرم منهما إلا الأولى، هذا مراد الشارع من الحاصل. حصر الحرمة فيما ذكر من الصناعتين بالأولى منهما، فيكون المراد حصر الحرمة بهذا في مقابل هذا. كما لو قلت ما الشاعر إلا زيد، وأنت لا تريد أن تقول أنه لا يوجد شاعر في الدنيا إلا زيد، ولكنك تريد أن تتوهم ما ذكره المتكلم من أن زيدا وعمرا شاعران، فقلت لا، ما الشاعر إلا زيد، أي أنه في مقابل عمرين هو الشاعر، تحصر الشعر في زيد بلحاظ كلام المتكلم بالقياس إلى ما ادعاه المتكلم، لا أنك في مقام حصر الأمر في زيد واقعان أو بلحاظ الواقع. كذلك رواية تحفي العقول هي دلت على حصر الحرمة فيما يجيء منه الفساد محضان في مقابل ذلك، في مقابل الصناعات التي ينتفع بها. هذا يعني أنه لا يمكن الاستفادة من رواية تحفي العقول للقول بأن أثر التصوير وهو عمل المصور، أي الأثر الحاصل على الصفحة أو المجسم، لا يمكن أن يرتب عليها الحرمة، والسبب في ذلك أنها ليست صناعة. الرواية ناظرة إلى حكم الصناعة، هي ناظرة إلى أن ما لا يترتب عليه إلا الفساد فهو محرم. إن قلت ثبوت الحرمة للتصوير برواية تحف العقول لا إشكال فيه لأنه مذكور في رواية تحف العقول، والمفروض أنك تسلم بأن حرمة التصوير في رواية تحف العقول معللة، أو قل معنونة بأنها مما يجيء منها الفساد محضا، والفساد المحض ليس إلا الصورة، فتطبيق الرواية الفساد على الصورة وتأثير ذلك على الحرمة بحسب الرواية يثبت المطلوب، لأننا لسنا نتكلم عن حرمة التصوير فعلا بل نتكلم عن الصورة، لكن ثبوت حرمة التصوير يكشف عن حرمة الصورة، وحرمة الصورة إنما يكون بمعنى حرمة اقتنائها. إن قلت هذا قلنا يمكن أن يكون الشارع قد لاحظ في الصناعة المحرمة الفساد بمعنى عدم المنفعة المحللة، لا أنه لاحظ خصوص المنفعة المحرمة، فالتصوير محرم عند الشارع. لماذا محرم؟ لأنه لا توجد فيه إلا المفسدة. المفسدة ما هي؟ الصورة. طيب كون الصورة مفسدة هل يلازم حرمة اقتنائها؟ لا دليل على ذلك، إذ قد تكون مفسدة بمعنى أنه لا منفعة فيها، وهذا المقدار يستوجب حرمة الصناعة، ومع ذلك لا تثبت الحرمة. إذن الشيخ يقول غاية ما يستفاد من رواية تحفي العقول حكم الصناعة، الصناعة محرمة بأي عنوان؟ بعنوان أنه لا يترتب عليها إلا المفسدة، لا أن الصورة محرمة لأنها مفسدة. يقول هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه لأن الرواية ناظرة إلى حرمة الصناعة، ولا دليل عليه لأن الحصر ليس حصرا مطلقا حتى يقال كل ما هو مفسدة محضة فهو محرم في مقابل ما ليس بمفسدة محضة. يقول هذا الإطلاق في الحاصر لا يستفاد من الرواية. نعم قد تقرب دلالة الرواية بأن يقال هذا، وقد أشرنا إليه، ولكننا نصرح به أو نؤكده حتى يعلم مراد الشيخ من ذيل عبارته قدس الله نفسه. قد يقال في تقريب دلالة الرواية على حرمة اقتناء الصورة أن الشارع بعد أن قسم الصناعة إلى قسمين، قسم يجيء منه الفساد محضان وقسم لا يجيء منه الفساد محضان بل يمكن أن يصرف إلى المنفعة المحللة ويمكن أن يصرف إلى المنفعة المحرمة، كصناعة السكين وأدوات الطباخة والطابخ وأمثال ذلك، عليكم السلام، وحرم القسم الأول دون الثاني. قد يقال بأن تحريم القسم الأول من الصناعتين علل بأنه مما يجيء منه الفساد محضاً، وهذا التعليل يقتضي أن يكون حكم التصوير وهو الحرمة، إنما ثبت للتصوير باعتبار حرمة أثرها، وهذا معنى المفسدة. هذا عمل به أكثر من، أو قل مال إلى القول به أكثر من واحد من المحشين، تبعا لعبارة ذي لعبارة الشيخ. ولكن الإنصاف أن هذا الكلام أيضا فيه إشكال، إذ قد يقال بأن المفسدة غاية ما يستفاد منها عدم المنفعة المحللة، إذ من الواضح أن أدوات اللهو والطراب حتى لو لم تكن محللة هي حتى لو لم يكن اقتناؤها محللا كالاختصاص، أو قل كما لو اقتنى الإنسان أداة لهو قبل الإسلام ومات مسلما ثم انتقلت بالإرث إلى ورثته، فهل يقال بأن الإرث هنا متحقق وصحيح أو أنها لا تملك أصلا؟ من الواضح أنها تملك. غاية الأمر أنه لا منفعة محللة لها، لكن هذا لا يتنافى مع جواز اقتنائها أدوات اللهو. نعم يحرم بيعها، يحرم شراؤها، يحرم التكسب بها، أما اقتناؤها فهذا ليس بمحرم. وكلامنا هنا ليس عن البيع والشراء، كلامنا عن الاقتناء، هل يجوز للإنسان أن يقتني أو لا يجوز للإنسان أن يقتني. مثل أداة اللهو يحرم صناعتها بأي عنوان؟ بعنوان أنه لا مفسدة لها، عفوا لا منفعة لها أصلا إلا المفسدة، لا يجيء منها إلا المفسدة، ومع ذلك لا دليل على حرمة اقتنائها أو حرمة ملكها. قد يحرم السبب لكن الشارع لا ينفي المسبب، إذا كان الأمر كذلك في مثل أداة اللهو فليكن هكذا في مثل الصورة. هذا خلاصة الكلام في رواية تحف العقول. أما الدليل الثاني وهو ما ذكرناه من أن الشارع إذا أبغض وجود شيء ابتداء أبغضه استمرارا، فإن الشارع إذا قال لا تشرب الخمر فإنه لا ينهاك عن ابتداء شرب الخمر فقط، بل ينهاك عن ابتداء شرب الخمر واستمرار شرب الخمر، هذا على مع أن مثل شرب الخمر يتعدد بامتداد الزمن. لكن هناك أمور لا يكون ارتباطها بالمكلف إلا في طرف الابتداء، ولكنها مع ذلك تكون موجودة مستمرة بحيث يكون وجودها دفعي وبقاء ولها بقاء ولها استمرار. إذا نهى الشارع مثل هذا القسم، هل يقصد بذلك النهي عن الابتداء فقط دون الاستمرار؟ مثلا يقال بأن الشارع نهى عن ابتداء حلق اللحية لكنه لم ينهى بعد حلق اللحية عن أن يمر الإنسان الموسى على وجهه حتى يحفظ الشعر داخل الجلد لا يخرج، كما يقال الشارع نهى عن الرافع ولم ينهى عن الدافع، وهذه شبهة مطروحة، هل هذا صحيح؟ الصحيح أنه لا، بحسب القاعدة العامة في النواهي الشارع يبغض الشيء ابتداء واستمرارا. قد يقال بأن الشارع نهى عن التصوير، والتصوير والصورة متحدان بالذات، إلا أن أحدهما ابتداء والآخر استمرار، فكما أن الشارع نهى عن أن يصنع الإنسان الصورة لأن صنع الصورة ابتداء وجود الصورة، كذلك نهى عن اقتناء الصورة لأن اقتناء الصورة استمرار لوجود الصورة. وإن شئت قلت إيش الاقتناء هو استمرار وجود الصورة متعلقا بالمكلف، الشارع لا يريد من المكلف أن يكون له ارتباط بوجود الصورة لا في طرف الحدوث ولا في طرف البقاء. الشيخ أجاب عن هذا بعبارة تحتاج إلى توضيح، قال الشيخ قدس الله نفسه أن المستفادة من النواهي المتعلقة بعنوان التصوير الحرمة المتعلقة بالإيجاد، أي أن الشارع يبغض إيجاد الصورة، ولكنه لا دليل على أنه يبغض وجود الصورة. طبعا هذا الكلام ربما يصادم ما ارتكز في الأذهان من أن الإيجاد عين الوجود، وإنما الاختلاف بينهما في الاعتبار، فإن نسبت الفعل إلى الفاعل قيل إيجاد، وإن نسبته إلى القابل قيل وجود. لكن الإنصاف أن هذا لا نحتمل في مثل الشيخ الغفلة عنه، وإنما المحتمل بل المطمئن به أن مراد الشيخ مطلب آخر، إلا أن العبارة لم تساعده باعتبار المغايرة في بين المطلب المذكور وبين المطلب الفلسفي. مراد الشيخ من الإيجاد الصنع، فالتصوير يراد به التلبس بالحالة الخاصة التي يطلق عليها الصناعة أو يطلق عليها الصنع أو ما إلى ذلك من العناوين. أما الوجود الذي ذكره الشيخ فالمراد به أثر ذلك. بيان ذلك أن من الواضح أن المتصدي لصناعة الصورة ليس موجدا للصورة، ليس موجد للصورة، وإنما هو علة معدة، هو فاعل عرفا بلا أشكال، بل فاعل حتى بحسب النظر الفلسفي إذا لوحظ بعض المطالب الفلسفية من قبيل أنه ما به الوجود مثلا، ممكن أن يقال عنه أنه موجد بهذا المعنى، لكن ليس هذا هو الوجود المتحد ليس هذا هو الإيجاد المتحد بالوجود. الإيجاد المتحد بالوجود ما هو؟ الإيجاد المتحد بالوجود هو الفعل القائم بالفاعل بنحو الربط والتدلي، وهو كلمة كون. كلمة كون عين الكائن، وجود الماهية عين إيجاد الواجب للماهية. هنا نحكم بالاتحاد بين الإيجاد والوجود، فعندما يوجد الفاعل الواجب الفاعل الحقيقي، ولو كان ذلك الفاعل مركبا من الواجب ومن النفس مثلا كما في الكلام، فإن الإنسان يوجد الكلام، موجد للكلام، الكلام هذا الذي أوجده الإنسان، إيجاده عين وجوده ووجوده عين إيجاده. كل فعل تكون نسبته إلى فاعله نسبة القيام إلى المحل يقال أنه موجود ويقال أنه موجد. لكن هناك أفعال لا تكون نسبتها إلى فواعلها من هذا القبيل، لأن فواعلها إنما تحقق شرائط وجودها لا أنها تستقل بإيجادها، من قبيل الزراعة، ومن قبيل النجارة، ومن قبيل البناء، فإن البناء مثلا لا يوجد البناء، البناء يضع الحجر على الحجر، أما وجود البناء فإنه موقوف على اجتماع أجزاء علة البناء، فلا يقال للبناء أنه موجد. إذا كان الأمر كذلك فإذا قال الشارع للبناء لا تبني، وقلنا بأن التكليف منوط بالقدرة ومشروط بالقدرة، والذي يكون تحت قدرة البناء ليس وجود البناء، بل الذي يكون تحت قدرة البناء الحركة التي يترتب عليها البناء، كان هذا قرينة على أن الشارع إنما نهى البناء عن ماذا؟ نهاه عن أن يوجد تلك الحركة، لا أنه نهاه عن وجود البناء، إلا في ما إذا كانت الحركة مستتبعة للبناء بلا واسطة أو بواسطة لا يعتنى مثلا بها عرفا بحيث يسند الفعل إليه، أو لم يكن هناك قدرة على التفكيك بين اللازم والملزوم. نعم قد يستفاد الإطلاق في بعض الموارد مع التفكيك لوجود خاصية في مورد النهي، كما لو كان الشارع يبغض وجود هذا الفعل، وحتى لو لم يكن تحقق الأثر مترتبا على فعل الفاعل وحده، بل لابد من انضمام إرادة العاصي، كما لو قلت لك مثلا لا يقتل زيد بحضرتك، وتفهم مني أن قتل زيد مبغوض لي حتى حتى لو لم يكن لك مدخلية إلا من جهة استفزازك لغضب هذا حتى يقتل هذا. مثل هذا الغضب الذي استند إليك ترتب عليه النهي، لا يقتل زيد، هذا معناه أنك أنت المطالب بحفظ دم زيد مثلا. هوب، إذن ينبغي تفرقة بين الإيجاد الذي هو عين الوجود وبين الإيجاد في النواهي الشرعية التي يراد بها. نسبة الفعل إلى الفاعل ولو بنحو الإعداد كما في التصوير، فإن المصور ليس موجدا للصورة بل هو يفعل حركات معينة كالنحت وشبهه والنجارة وشبهها وحركة اليد بالقلم، ويكون شرطا في إفاضة الصورة وإعطاء الصورة وجودها الخارجي، وإلا فهو ليس بموجد. الشارع نهى المصور عن ماذا؟ عن إيجاد الصورة أو عن هذه الحركة الإعدادية؟ في الواقع نهاه عن هذه الحركة الإعدادية. الشيخ يقول هذا هو المنهي عنه، هذا هو المحرم، الحركة الإعدادية. أما الصورة فليست محرمة، ليس لا دليل عليها. وفرق بين الصورة وبين الحركة الإعدادية، لأن هذه الحركة جزء العلة للصورة، الصورة آثر الحركة، والنهي عن السبب لا يستلزم النهي عن المسبب. إذن غاية ما في هذا الدليل أن كل ما يحرم ابتداؤه يحرم استمراره، وهذا نلتزم به لا بأس به، لكن الصورة ليست استمرارا لوجود الحركة وهي التصوير، إذ لكل منهما وجود خاص. وإن أطلق على الحركة أي التصوير أنه إيجاد للصورة، لكن هذا الإطلاق عرفي مو إطلاق حقيقي حتى يقال بأن الإيجاد والوجود متحدان. فالشارع يبغض التصوير ولا يبغض نفس الصورة.
الصورة مترتبة قاهرة على التصوير أو لا؟
مترتبة، لكن لا دليل هنا على ملاحظة
المولى. نعم. إذا نهى مثلا المرأة بأني
مترتبة قهرا، مترتبة
لأن ينهى عن يربي نفسه من الشراهة.
لا لا لا، نعم أحسنت، مترتبة قهرا، فماذا تريد؟
خب إذا كان مثلا الموت مترتب قهرا على 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 فيما لو رمى نفسه من الشاهد.
طيب،
فإذا نهاه المولى عز وجل عن ال عن عن رمي نفسه عن الشاهد فيكون قهرا قد نهاه أيضا عن الموت.
أحسنت أحسنت، هذه مسألة تحتاج إلى توضيح. مرة ينهى الشارع عن القتل، لا تقتل نفسك، مقتضى هذا النهي عن القتل قتل النفس ولو بإيجاد سببه. فإذا رمى الإنسان نفسه عن شاهق فقد اكتسب إثما، لأنه وإن لم يقتل نفسه اختيارا لكنه أوجد سبب قتله اختيارا. هذا المقدار من الاختيار للسبب كاف في اندراج المسبب تحت قدرة المكلف، هذا فرض. الفرض الثاني أن يقال لا ترمي نفسك من شاهق، وهذا أيضا يكون ارتكاب خلافه معصية بلا إشكال كما لو رمى نفسه بشاهق. لكن لا يلاحظ هنا، لا يلاحظ هنا القاتل، الشارع قال لا ترمي نفسك من شاهق، لعله لا يريد أن ينهى عن القاتل، لعل في نفس رمي الإنسان نفسه من شاهق مفسدة، ولعله كان يريد النهي عن القاتل لكنه وجد حزازة في النهي عن القاتل فنهى عن السبب لاستلزام السبب للمسبب، هذا لا بأس به. لكن إذا ورد عن الشارع نهي تعلق النهي فيه بالسبب، واحتملنا أن يكون الشارع نهى عن المسبب أي الأثار، واحتملنا أن الشارع لم ينهى عن الأثر كما في المقام، نهى عن التصوير، التصوير له أثر وهو الصورة، لم نعلم أن الشارع نهاني عن التصوير لأنه يبغض الصورة، أو نهاني عن التصوير لأن في التصوير نفسه مفسدة. شرع الشيخ يقول لا ملازمة بين النهي عن السبب والنهي عن المسبب، هذا من قبيل أن تقول لا ترمي نفسك من شاهق. مرة يقع الكلام أنه كيف يتعلق النهي بالمسبب الذي لا يتعلق الاختيار به ابتداء، فيقال أن القدرة عليه بالقدرة على سببه. مرة يقال بأن النهي يتعلق بالسبب الملازم للمسبب، فيقع الكلام أن النهي متعلق بالسبب ذاتا وبالمسبب عرضا أو لا، المنهي عنه هو المسبب، ولكن تعلق النهي بالسبب من باب كونه داخلا تحت الإرادة، كما يقول الشارع لا تقلن نفسك، يصح أن يقول الشارع لا ترمي نفسك من شاهق إذا كان الرمي ملازم للموت. مرة لا، الشارع ينهى عن شيء ذلك الشيء له أثر، فهل يكون التلازم بين الشيء وأثره موجبا لسراية الحكم من السبب إلى المسبب أو قرين على أن المراد النهي عن المسبب؟ الشيخ يقول لا ملازمة، لا ملازمة على السراية، لا ملازمة للسراية، ولا ملازمة لاستفادة حكم المسبب من النهي المتعلق بالسبب كما في التصوير. الشارع نهى عن التصوير، الصورة أثر التصوير، لكن ما الدليل على أن الشارع إذا نهى عن التصوير نهى عن الصورة؟ ماكو دليل. عبر عن هذا بأن الشارع نهى عن الإيجاد ولم ينهى عن الوجود. التعبير عن الإيجاد باعتبار وقوع حركة المصور في مقدمات وجود الصورة، والتعبير عن الوجود باعتبار أن المقصود النهي المتعلق بذات الصورة. أيضا من الأدلة التي قد يستدل بها على حرمة الاقتناء ما ورد في السؤال عن التماثيل، كالروايات التي ورد ورواية التفسير مثلا يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل، وهناك رواية أخرى حيث إنها دلت على أن هذه التماثيل ليست تماثيل الرجال والنساء وأنها ليست تماثيل الحيوان. وتقريب دلالة هذه الطائفة على حرمة الاقتناء أنه كما أن الإنسان إذا سأل عن الخمر إنما يسأل عن الفعل العام البلوى المتعلق بالخمر وهو الشرب، ولا يسأل عن صنع الخمر، فيكون الجواب محمولا على إرادة بيان حكم ذلك الفعل العام وهو الشرب. كذلك التماثيل، الفعل المتعلق بالتماثيل مما تعم به البلوى ومما يكثر التلبس به هو الاقتناء، أما صناعة الصورة فإنها مخصوصة بطائفة من الناس، قلة من الناس بالقياس إلى العدد العام للناس. فإذا جاء عن الشارع النهي عن التماثيل أو سأل السائل عن حكم التماثيل واستثنى الشارع تماثيل الحيوان والرجال والنساء، حملنا ذلك على أن الشارع في مقام النهي عن الفعل العام المتعلق بالتمثال وهو التملك والاقتناء وغير ذلك، قياسا لهذا المورد من ناحية الفهم العرفي بمثل السؤال عن العصير وبمثل السؤال عن الخمر وأشباههما. فإن الإنسان إذا سأل عن الخمر أو العصير إنما يسأل بحسب الظاهر عن الشرب لأنه الفعل العام المتعلق بهذا. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب دلالة هذه الطائفة على الحرمة. الشيخ يقول هذا أيضا فيه إشكال، وذلك لأنه كما يصح السؤال عن هذا الفعل العام وهو التملك والاقتناء يصح السؤال عن الصناعة، بل الصناعة أمر مركوز في الأذهان، بل لولا مركوزية حرمة الصناعة في الذهن لما صح السؤال عن حرمة اقتناء الصورة، إذ من الواضح أن ما لا يحرم صنعه لا معنى لتوهم حرمة اقتنائه. فإذا قال هذا هل يحرم التمثال وفهمت منه أنه يريد السؤال عن حكم الاقتناء، فإنك تفرض في هذا السؤال الذي حملته على حرمة الاقتناء تفرض فيه أنه فهم حرمة الصناعة. إذن الصناعة أمر ملتفت إليه ضمنا عند السؤال عن حرمة الاقتناء. إذا كان ملتفتا إليه ولو عند السؤال عن حرمة الاقتناء، فإذا جاء السؤال عاما مطلقا فلماذا تخصصه بالملك؟ هل هذا من باب أن قلة تلبس الناس بالصناعة يوجب ندرة، أو قل يلازم ندرة وقوع الصناعة بحيث يكون حمل السؤال عليها خلاف المركوز من غفلة السائل عن الصناعة؟ يقول هذا خلف المفروض، لأنه لو لم يكن ملتفتا إلى حرمة الصناعة لما سأل عن حرمة الاقتناء. فالذي تبنون عليه الاختصاص هو غفلة السائل، كأنكم تقولون لا يصح حمل السؤال عن الصناعة لأن الصناعة أمر نادر. خب نادر يعني مغفول عن، إذا كان مغفول عن كيف يكون سائلا عن حرمة الاقتناء ولا يحرم اقتناء غير الحرام، غير ما يحرم صناعته؟ فلا معنى للقول بأن الصناعة أمر مغفول عنه، بل هو أمر مركوز في الأذهان. هذا أولا. ثانيا، غاية ما يثبت بدعواكم أكثرية اقتناء التمثال على من إيجاد التمثال، لا كون السؤال مختصا بالاقتناء دون الصناعة. وإن شئت قلت لا يمنع كون الاقتناء أكثر من الصناعة من استفادة الحكم، حكم الصناعة، من السؤال بالإطلاق. لما لا يكون السؤال مطلق؟ نعم، لو كان وقوع الصناعة نادرا جدا 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 كان حمل السؤال على العام الجامع بين الصناعة والملك، وهو وعنوانه وليكن العنوان ما تعلق بالصورة مثلا، أمرا مستهجنا. لكن الصحيح أن الصناعة ليست أمرا نادرا بهذا الحد، بل الصناعة أمر واقع بكثرة في السوق، حتى إن الروايات الصريحة في حرمة التلبس بالتصوير وهو الصناعة كثيرة جدا. فلو كانت الصناعة نادرة لما صح وصلح تكثير هذه الإنشاءات من الشارع. إذن هذا أيضا فيه إشكال. نقرأ هذا المقدار، نقرأ الدليل ونقرأ جوابه أحسن من باب عدم التشويش، لأن الشيخ قدس الله نفسه ذكر الأدلة بكثرة ثم كر عليها راجعا، فنحن نحتاج عند قراءة الجواب أن نرجع إلى الرواية أو الدليل لنعيد تقريره ونربط بينه وبين الجواب. هذا مشكل شوي. قال ويمكن أن يستدل للحرمة. ما في وين
ثم لو عممنا الحرام
180 بس التطبيق. ها قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنه لو عممنا الحكم، لا بأس، علشان بس من باب يعني حفظ نطبق الأدلة ونرجع إلى تطبيق العبارة أفضل، حتى ما يرجع شوي. أنا غفلت إن إحنا ما طبقنا. بسم الله الرحمن الرحيم قال نطبق 191 ويمكن، ذكرونا عاد نطبقها شيخنا بعد أن ننتهي من الأدلة. ويمكن أن يستدل للحرمة مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة. هذا الدليل الأول. الشيخ في صفحة 193 يقول هذا وفي الجميع نظرون، أما الأول وهو هذا الدليل مبغوضية وجود الشيء ابتداء تستلزم مبغوضية وجود الشيء استمرارا، أما الأول فلأن الممنوع هو إيجاد الصورة وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه. نعم، قد تفهم الملازمة من سياق الدليل، يعني قد تثبت هذه الملازمة بدليل آخر، ولو كان ذلك الدليل سياق الدليل مو نفس النهي. أو من خارج كما هذا تمثيل لما ثبت من خارج أو من سياق الدليل فيه الملازمة بين مبغوضية وجود الشيء ابتداء ومبغوضية استمراره كما أن حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه المستلزم لوجوب رفعها إذ قد ثبت بالدليل أن الشارع لا يحب أن تكون في المسجد نجاسة وهذا الذي ذكرت من أن الشارع لا يحب أن تكون في المسجد نجاسة بيان لوجه عدم المقايسة بين هذا وما نحن فيه إذ من الواضح أن حرمة إدخال النجاسة المسجد التي هي إيجاد النجاسة في المسجد هذه ليست من باب تعلق النهي بعنوان الإدخال بل تعلق النهي بعنوان إبقاء المسجد نظيفا أو الأمر بإبقاء المسجد نظيفا أو تعلق النهي بترك النجاسة في المسجد هذا هو المنهي عنه طبعا هذا يستلزم مبغوضية الإدخال من باب كونه مقدمة حرام لأن الإنسان فعل فعلين في الواقع هم أوجد النجاسة هم وجدت النجاسة لا في الواقع ما في المسجد حكم واحد وهو ما يتعلق بوجودها في المسجد إما بوجوب الرفع وهو ما يعبر عنه بوجوب الإزالة أو بحرمة الترك ليس عندنا إلا حكم واحد هذا الحكم له مقدمة وهو الإدخال إدخال النجاسة في المسجد ويعبر عنها بالإيجاد فبهذا يتبين الفرق بين ما نحن فيه وهذا المورد نحن نتكلم عن تعلق النهي بالسبب وذاك تعلق الحكم فيه بالمسبب ومن الواضح أن تعلق الحكم بالمسبب بمقتضى المقدمية يستلزم تعلق الحكم بالسبب بنحو مناسب قال نرجع قال ويمكن أن يستدل للحرمة بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله لا بأس ما لم يكن حيوانا تقدمت هذه الصحيحة في صفحة 185 وقد ورد السؤال فيها عن التماثيل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان تقريب الدلالة بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى وهو الاقتناء ما يكثر تعلقه بالتماثيل من الفعل هو الاقتناء وأما نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقاش ألا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة أو عن العصير فأجاب بالإباحة انصرف الذهن إلى شربهما دون صنعتهما بل ما نحن فيه أولى بالانصراف لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد بخلاف صنعة التماثيل كأن هذا التقريب مبني على أن السائل غافل عن الصناعة والصنعة رد عليه الشيخ قال وأما الروايات فالصحيحة الأولى في صفحة 194 غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء أي بالخصوص بل الشيخ يقول أصلا ليست ظاهرة في الاقتناء لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان دعوة الغفلة أو عدم صحة حمل السؤال عن الصناعة بدعوى أن الصناعة أقل وأكثر ندرة من الاقتناء ممنوعة لأن الصناعة أمر مركوز في الأذهان حتى يقول الشيخ أصلا حملكم يقتضي التفات السائل إلى الصناعة لأن ما يصح صناعته وتجوز صناعته لا معنى لتوهم حرمة الاقتناء فيه إنما يصح توهم حرمة الاقتناء فيما تحرم صناعته إذن لابد من فرض التفات السائل عن حرمة الاقتناء إلى حرمة الصناعة فكيف تدعون أن السؤال عن حرمة الاقتناء مبني على غفلة على فرض غفلة السائل عن الصناعة، حتى إن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها، إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله. نرجع إلى صفحة 191.
الاختصاص مثلا خصوصية الراوي، أن الراوي ليس من شأنه أن يسأل عن يعني حرمة التصوير، لأنه مثلا هو مثلا من
لا يصح إذا
حتى يسأل، حتى نقول مثلا
لا يصح بناء على هذا أن يفرض فيه توهم حرمة الاقتناء. ليش يسأل؟
لأنه يعني واضح أنه ليس مثلا هو مصور، حتى نحن نقول مثلا
فهم لا بأس،
هو عامي مثلا،
هو عامي لماذا يسأل عن حرمة الاقتناء؟
كثير ما يقتلون في الاقتناء ولا يقتلون في التصوير.
صحيح لا بأس، بس ليش يتوهم حرمة الاقتناء؟
لأنه في هذا في معرض الاقتناء وليس
أدري، مو كل إنسان في معرض كل فعل يسأل عن ذلك الفعل. أنا في معرض أن تأتيني حصاة من الخارج، أسأل عن حكم الحصاة من الخارج؟ لا وجه لتوهم حرمتي إصابة الحصالي، إنما يصح السؤال عن حكم يصح توهم الحكم فيه. مثلا هذا السائل إما أنه فرض الفراغ عن حرمة الصناعة ولكنه يسأل عن الملازمة، أو أنه فرض الملازمة ولكنه يسأل عن الملزوم، يقول هل يصح الاقتناء أو لا، من باب أنه إن كان حراما فهذا يحرم اقتناؤه، أو هل يصح الاقتناء وإن كان محرما، من باب أنه أنا أشك أصلا في الملازمة، حينئذ يصح السؤال. أما إنسان عامي يريد أن يسأل عن الاقتناء، أنا أريد أن أسأل عن الاقتناء، خب هل يصح الاقتناء الماء؟ لا وجه لتوهم الحرمة. هل يصح اقتناء الكرسي الذي صنعه النجار؟ لا وجه لتوهم الحرمة، إذ أنت تقول أن الصناعة للكرسي جائزة، فما وجه توهم الحرمة؟ إذن لا معنى لهذا، لا بد في السؤال عن حرمة الاقتناء أن نفرض التفات السائل إلى حرمة التصوير، إما بحمل السؤال عن الملازمة أو بحمل السؤال عن الملزوم وهو الحرمة. هل الحرمة ثابتة حتى يحرم؟ هذا على تقدير ثبوت الملازمة. هل الملازمة ثابتة حتى أبني على حرمة التصوير حرمة الاقتناء أو لا؟ هنا قال وبما تقدم من الحاصر في صفحة 191 في قوله في رواية تحف العقول إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضاً ولا يكون منه فيه شيء من وجوه الصلاح، إلى قوله يحرم جميع التقلب فيه، فإن ظاهره أن كل ما يحرم صناعته ومنها التصاوير وقد وردت في الرواية يجيء منها الفساد محضاً فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة.
نعم.
قال وأما الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السابقة منها الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام وما لا يترتب عليه إلا الحرام إضافي، بعد أن قسم هذين القسمين قال لا يحرم إلا هذا القسم، لا أن كل محرم فهو من هذا القسم، يعني لم يحرم من القسمين إلا ما تنحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد. نعم يمكن أن تقرب الدلالة بتقريب آخر، نعم يمكن أن يقال إن الحصر وارد في مساق التعليل، لماذا حرم التصوير؟ لأنه لا يجيء منه إلا الفساد، وإعطاء الضابط للفرق بين الصنائع لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور، يعني مو فقط في مقام بيان حرمة هذا القسم بل في مقام بيان علة حرمة هذا القسم، فإذا كان التصوير من هذا القسم فلا بد من فرض العلة فيه، وهو كونه لا يجيء منه إلا الفساد محضا. ما هو الفساد؟ الصورة. خب كيف يكون تكون الصورة فسادا ومع ذلك يجوز تملكها واقتناؤها أو بيعها وشراؤها؟ والحمد لله رب العالمين.